بالنسبة لرسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية، تعتبر من أهم رسائل معلمنا بولس لأسباب كثيرة. السبب الأولاني أنها بتشمل يعني topics أو مواضيع كثيرة تخص اللاهوت المسيحي في القرن الأول، وبالأخص المواضيع اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول لأنه كان رسول الأمم، وكان لابد أن يتطرق بكل جرأة وبقلب ناري ملتهب لأنه محب للخدمة ومحب للكرازة، ومش عايز أي حاجة تقف ضد أو تصد طيار التحول من الوثنية إلى المسيحية. عشان كده نلاقي أن الرسالة دي رغم أنها 6 أصحاحات صغيرة لكنها بتعتبر رسالة نارية أو رسالة ملتهبة بالنار، ورغم أنها بتتكلم كتير عن الأمور اللاهوتية لكن تحس أنها رسالة واقعية و practical يعني عملية، وتمس حياة وخلاص العالم، وتكشف عن قلب معلمنا بولس الرسول الملتهب من نحو خلاص الآخرين. كلمتنا أو هنلاحظها أنها تكلمنا عن مفهومنا للناموس، مفهومنا للتبرير، مفهومنا للصليب، مفهوم الحب، مفهوم السلوك بالروح، وأيضا تكميل شهوة الجسد. أما الموضوع الرئيسي في هذه الرسالة فهو موضوع الحرية في المسيح يسوع. الرسالة دي كان يهتم بها لوثر اللي قام بحركة أو الحركة البروتستانتية، وكان يعتز بهذه الرسالة لأنه كان يعتبرها أن هي دي الرسالة التي تتحدث عن الحرية، وهي انطلاقته كانت انطلاقة حرية. ومش عايز أقول أو مش عايز أدخل في التفاصيل التاريخية، لكن كلنا درسنا أوروبا في العصور الوسطى قد إيه كان الكهنوت أو الكليروس يكاد يخنق الكنيسة بالحرفية القاتلة وبالقانون الجامد الكنسي. فلقي لوثر في الرسالة دي بتفسيره الخاص الطريق اللي يفتح به الباب للحرية من قانون الكنيسة. فهو تطرق كتير جدا ونادى بتحطيم هذا القانون وأيضا بتحطيم الكهنوت إلى آخره. أنا مش عايز أدخل في البروبلمز اللي كانت بين البروتستانت والكاثوليك، لكن عايز أقول إن كانت هذه الرسالة تعتبر كان يسميها ماي بوك، كتابي أو رسالتي. ولذلك كثير من اللاهوتيين أو الدارسين يعتبروا الرسالة إلى أهل غلاطية يسموها لوثرز بوك، يعني كتاب لوثر. قبل ما ادخل في الجانب اللاهوتي احب ان اخد كده ايه اللي يقصده باهل غلاطية. في قدامك في الورقة اللي بين ايديك في نظريتين. النظرية الاولى بيسموها النظرية الشمالية او نظرية غلاطية الشمالية، بيعتبروا اللي هي نورثن غلاطيا، يعني بيعتبروا ان غلاطيا في المنطقة الشمالية الايه الشمال او مع السنتر بتاع اسيا الصغرى. الخريطة اللي انتوا شايفينها قدامنا انا هحاول اشاور عليها، دي منطقة اسيا الصغرى. ولو حطيت رحلة معلمنا بولس الرسول الثانية الى او الرحلة التبشيرية الثانية لمعلمنا بولس الرسول تلاقوا الرحلة بدت من هنا وانطلقت للتانية وعلى أنطاكيا ومر في المنطقة دي. فمنطقة الشمال دي آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، وهنا منطقة السنتر اللي في النص مع الشمال. شايفين الرحلة هنا. ففي ناس بيعتبروا ان غلاطيا هي المنطقة الشمالية مع السنتر، بيسموا النظرية دي، شايفين كلمة غلاطيا هنا في النص، لانه في الاول كان بدت المنطقة دي هي منطقة غلاطيا، وكان يسموها Old Kingdom of Galatia. وفي سنة 25 قبل الميلاد لما مات ملك غلاطيا والاستعمار الروماني أخذ المنطقة الجنوبية حتى اللي على الساحل البحر الأبيض المتوسط اللي هي المنطقة دي، ويمكن شايفين هنا ليسترا وديربا والحتة دي، أخذ المنطقة دي واعتبرها أيضا غلاطيا، واعتبروا المنطقة دي كلها منطقة غلاطيا. ففي رأيين، رأي بيقول إن غلاطيا هي المنطقة القديمة قبل 25، يعني قبل سنة 25 قبل الميلاد، هي دي اللي يقصدها بولس الرسول، كنائس اللي في المنطقة دي. وفي ناس بيقولوا لا، هو يقصد غلاطيا كولاية كاملة بعد الاستعمار الروماني، وبيقصد بيه أيضا الساحل الجنوبي، عشان كده يسموها الايه، يسموها غلاطيا الجنوبية أو نظرية غلاطيا الجنوبية، Southern Galatia Theory. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان في الرحلة الأولى، لو أخذنا هنا الرحلة الأولى على الخريطة، الخط الأسود واضح ولا هي دي؟ طلع كده على قبرص، راح سلاميس، وبعدين بافوس، وبعدين أتلانتا، برجا، وبعدين طلع على الشمال شوية ونزل ناحية ليسترا وديربا، ففي منطقة الجنوب تعتبر، وبعدين رجع تاني. بحسب الناس اللي أخذوا بالنظرية الجنوبية اعتبروا إن الرحلة الأولى هي راح فيها بولس الرسول إلى غلاطيا، بحسب النظرية الثانية اعتبروا إنه لما طلع منطقة الشمال فكتب الرسالة بعد الإيه؟ الرحلة الثانية. فاللي نادوا بالنظرية بتاعت الجنوب، اللي نادوا بالنظرية اللي بعد الجنوب، قالوا يبقى بولس الرسول كتب الرسالة دي في حدود سنة 50-51، وفي البعض قال 49، وفي البعض بيقول ان قبل المجمع المذكور في 15 اصحاح 15 من سفر اعمال الرسل، والبعض بيقول ربما بعده مباشرة او قبله مباشرة. اما النظرية الثانية فبتعتبر ان بولس الرسول كتب الرسالة في سنة بين 56 او 57 ميلادية، بعد الرحلة الثانية وبعد المجمع اللي انعقد في اورشليم المذكور في سفر الاعمال اصحاح 15. ايه القصة بتاعت غلاطيا؟ قصة غلاطيا في طبعا نظرية المنطقة الجنوب دي اللي هي النظرية الجديدة، نظرية غلاطيا هي النظرية القديمة ومن زمان متاخد بها، ولو انه كثير ايضا من دارسي الكتاب المقدس مصمم على النظرية القديمة وبيعتبر ان النظرية الجديدة نظرية مش صح. مش عايز ادخل في التفاصيل، انما عايز اوضح لك ايه اللي حصل. اللي حصل ان معلمنا بولس الرسول خدم في اهل غلاطيا، وتقرا في سفر اعمال الرسل قد ايه معلمنا بولس نجح نجاح باهر في كنائس في منطقه غلاطيا، واحبوه جدا لدرجه هتقرا في الرساله يقول لهم لو امكن لقلعتم عيونكم وقدمتها لي. وهو أحبهم أيضا جدا لدرجة أن يقول لهم يا أولادي الذين أتمخض بكم، إلى أن يتصور المسيح فيكم. معلمنا بولس الرسول واجه بعد ما مشي جو مجموعة من المتهودين. مجموعة المتهودين دول قالوا ان معلمنا بولس الرسول بيسموهم بالانجليزي جوا ديزر، اللي هي جاية من جود، جود يعني يهود، وجوديا اليهودية، فهو بيسموها جوا ديزر اللي هي يعني المتهودون. مجموعة المتهودين دول ناس صعبت عليهم نفسهم، ازاي بعد ما ورثوا عن الانبياء وعن موسى النبي الشريعة وعاشوا كشعب الله المختار وهم من الشعب الوحيد في العالم اللي يعبد ربنا، في فترة قصيرة يبقوا على نفس الليفل او المستوى مع جماعة الامم لما يقبلوا الايمان؟ فقالوا احنا المفروض اي انسان عايز يبقى مسيحي من الامم لابد ان يتهود اولا، لابد ان يتهود اولا، وبالاخص في نقطتين. النقطة الاولى اللي هي نقطة الختان، النقطة الثانية حفظ السبت وايضا الاعياد زي العيد الشهري وغيره من الاعياد. دول نقطتين خطيرين، انا عايزك يعني تحاول تتابع شوية. لو عملنا العالم كده قسمناه على قسمين وقلنا القسم ده هم مجموعة اليهود ودول الامم جنتايلز، مجموعة اليهود كان شبه استحالة، كان شبه استحالة ان بين يوم وليلة تقول له الختان ده غلط، او على الاقل الختان ده ملهوش ضرورة، او مفيش داعي لحفظ السبت، او مفيش داعي للتطهيرات وغسل الايدي والحاجات دي، او انك انت ما تعيدش بعض الاعياد المعينة. فبعض الاشخاص المعتبرين اللي هم من معلمنا بطرس الرسول، معلمنا يعقوب اللي هو بنعتبره اسقف اورشليم، ومعلمنا يوحنا الحبيب، بيعتبروا الثلاثة دول الثلاثة المعتبرون في اورشليم. يقابل هذا ان الله اختار معلمنا بولس الرسول لكي يكون كارزا للامم. فبطرس ويعقوب ويوحنا قالوا احنا لا مانع، يعني ادوا permission اللي هو لا مانع من ان الناس تختتن وانهم يحفظوا السبت وانهم يشتركوا مع اليهود في عبادة الهيكل. معلمنا بولس الرسول لانه بيكرس بين الامم قال يا جماعة احنا لا نثقل على الناس اللي جايين من الامم، فلا ضرورة، شوف الفرق بين الاثنين لان التعبير مهم، لا ضرورة للختان ولا لحفظ السبت ولا لتكميل اعمال الناموس الحرفي. فاصبح في نوع من انواع التعارض، مجموعة من المعتبرين المعتبرين في اورشليم بيقولوا لا مانع بل يصرح الختان وغيره من اعمال الناموس، بولس الرسول ككارز للامم بيقول يستحسن ولا ضرورة للايه للختان ولا للايه ولا لاعمال الناموس. اول ما معلمنا بولس الرسول ساب منطقة غلاطيا جو مجموعة من اورشليم راحوا يزوروا مناطق غلاطيا وقالوا لهم يا جماعة الكلام اللي انتوا عايشين بيه ده غلط. ازاي؟ قالوا اول حاجة مين اللي اداكم التعليم؟ قالوا بولس الرسول. قالوا نمرة واحد بولس لم يرى المسيح مثل الاثني عشر تلميذا، يبقى اقل من الايه؟ اقل من بقية الرسل. احنا معانا بطرس ومعانا يعقوب ومعانا يوحنا ولم نسمع منهم قط انهم بيقولوا لا ضرورة للناموس، بل يصرحوا ايضا بالختان وببعض اعمال الناموس. فاول حاجة شككوا فيها قالوا بولس لم يرى المسيح زي ال 12 تلميذ فهو اقل من هؤلاء التلاميذ والرسل. ثانيا قالوا انه ليس برسول لكنه تلميذ لاحد او لبعض هؤلاء الرسل. نمرة ثلاثة اعتبروه مقاوم للناموس، مقاوم للناموس، فقالوا اذا بولس الرسول ده انسان لا يصلح ان يكون رسولا، ولا بد ان نرجع للمعتبرين من الرسل وننادي بضرورة الخلاص يساوي الانجيل زائد اعمال الناموس. لو شلت الانجيل الخلاص يضيع، لو شلت اعمال الناموس الخلاص يضيع. النتيجة من كده قالوا اذا معلمنا بولس الرسول يبقى بولس واحد ليس برسول، اثنين بولس تعاليمه ناقصة بل وخطيرة لا تحقق الخلاص. في بقى رأي تاني لطيف جدا يريد ناخده في الاعتبار. في رأي بدأ يسود بين المفسرين، قالوا ايه؟ قالوا في الواقع طبعا مش كلهم قبلوه، قالوا ان مجموعة المتهودين احتمالين، اما ان يكون من اصل يهودي فصعبان عليهم اليهودية، واما ان يكونوا من اصل اممي ولما قبلوا المسيحية حبوا يبينوا انهم يعني very sincere يعني مخلصين جدا لليهود، فاخذوا الاكستريمس، بقوا اكستريمس يعني اخذوا الاكستريم واي، الطريقه الايه المتطرف. فبيقولوا ان احتمال يكون من اصل اممي وهم نادوا بالتهود كنوع من انواع رد الفعل لاثبات حسن النيه مع اليهود. لكن على اي الاوضاع كلا سواء كانوا من اصل يهودي او من اصل اممي ده الوضع ايه، انهم كانوا ناس مقاومين لرسالة معلمنا بولس. القديس يوحنا ذهبي الفم بيعتبر انهم من اصل يهودي وانهم جايين من اورشليم وبيعتبروا انفسهم تلاميذ لمعلمنا يعقوب الرسول. دي فكرة سريعة عن ازاي الرسالة اتكتبت. في رأي اخر ايضا وده رأي غالبا هو الصح، بيقول ان بولس الرسول كان في صراع بين مجموعتين، مجموعة المتهودين ونقدر نسمي التانيين مجموعة الايه المتحررين او نقدر نسميهم الايه المتسيبين. مجموعة المتهودين دول يمثلوا مجموعة الناموسيين، ودول كتير عندنا في الكنيسة تلاقيه كده ايه، وايضا مجموعة المتحررين او المتسيبين دول تلاقيهم كتير في الكنيسة الغربية وبدأ يدخلوا عندنا. يعني يا اما الحرف القاتل يا اما الحرية المتسيبة، وكلا الاثنين يمثلوا خطورة على الكنيسة. عشان كده كان معلمنا بولس الرسول يخبط في دول ويخبط في دول يخبط في دول، كان تحس كده في صراع بين صراع ناس بيكتموا نفس الناس وبين صراع ناس بيفتحوا البيبان بلا ضابط للحرية. عشان كده بتعتبر الرسالة بتاعت معلمنا بولس الرسول الى غلاطيا رسالة الحرية الملتزمة، الحرية الملتزمة اللي دايما تبقى عارفة ايه حدودها. وتحتاج فعلا إلى دراسة عميقة وتطبيق واقعي للحياة اللي احنا بنعيشها. ويمكن دي بتخلي رسالة غلاطية من أكثر الرسائل اللي تخلي الواحد فيها مناقشات كتير، لأن فين الحدود اللي فيها الإنسان يبقى حر وغير حرفي، وفين الحدود اللي فيها الإنسان يبقى أيضا غير متسيد. أيوة قوي. أصلك أنت بتتكلم وأنت عايش في القرن العشرين، لكن لو كنت في القرن الأولاني وتعرف إيه مدى الضغط اليهودي على الكنيسة، كان شبه استحالة إن إنسان يقدر يتكلم عن ناموس. لدرجة لما تعرف سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 بيتكلم عن معلمنا بولس الرسول قد إيه الشعب في أورشليم كان في حالة ثورة عنيفة، وبيعتبروا إن الكنيسة الأمم كنيسة مقاومة للناموس، وإنهم ضد شرائع الناموس، ضد شريعة الإيه؟ الناموس. وده الحتة اللي احنا هناخدها بعد كده. لذلك هتلاقي في صراع عنيف، يقول كده قاومته مجاهرة لما قاوم بطرس الرسول، لأن كان بطرس يستحيل. وده رأيي هيقوله ذهبي الفم حسيبها في وقتها. بيقول إن بطرس الرسول تعمد أن يسيب الفرصة لمعلمنا بولس الرسول أن يقاومه، ويقاومه مجاهرة مش علشان المقاومة في ذاتها، ولكن لأن كان ده الحل الوحيد لليهود أنهم يسمعوا رأي بولس الرسول. وصمت بطرس الرسول قدام بولس الرسول كان درس لليهود، إذا كان السيد أو الرسول قبل فبالأولى الشعب يقبل. فكان ده رأي ذهبي الفهم ورأي القديس جيروم، ان مقاومة بولس لبطرس كان تكتيك متوضب بين الاثنين، علشان بولس يقاوم وبطرس يسكت، فيبتدي اليهود يسمعوا عن الايه، عن المقاومة دي، ويشعر الكل بخطورة الاتكال على اعمال الناموس. وكان في استحالة ان بطرس الرسول يظهر بمظهر الإنسان القابل في البداية إن لا خلاص بأعمال الناموس. لو إنه بدأ كده ما كانش هيقبل ولا واحد يهودي، أو الغالبية العظمى من اليهود إن لم يكن الكل، ما كانش ممكن يقبلوا رسالة الإنجيل. فبطرس استنى لغاية ما أخد عدد ضخم جدا قبلوا الإيمان، وبعدين ساب بولس يتكلم وهو صمت، وساب يوبخ لدرجة هتسمع بعد كده في الأصحاح الثاني قد ايه كان بيوبخه بعنف وهو صامت لم يتكلم. وده ادى الفرصة ان افكار معلمنا بولس الرسول اللي هم كلهم متفقين بيها مع بعض تدخل الى الكنيسة اللي من اصل يهودي. ملامح الرسالة، اول حاجة قلتها في ملامح الرسالة انها نقدر نسميها رسالة نارية. في الواقع أحبائي أنا بحس أن رسالة غلاطية أو رسالة إلى أهل غلاطية تعتبر من أجمل الرسائل. أنا زمان كنت أحب أوي أوي رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الحقيقة أنا لما بديت، لما محب قال لي نفسنا ندرس أهل غلاطية، يمكن أول مرة أبتدي أدرس رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية بدقة، أحسست فيها بشبع لذيذ وعجيب. وصحيح حسيتها أنها هي دي رسالة الخدمة ورسالة الخادم اللي تلهب في الداخل القلب وتجعله ملتهب بالنار. فبقول أن أول حاجة أنها رسالة نارية، مركزها الإيمان بالصليب. وتقدر إذا حبيت تعرف قوة الصليب أو عمل الصليب في خلاص البشرية، تعتبر هذه الرسالة هي رسالة الصليب. في ناس بيعتبروا أن غلطيا مهدت الطريق لرسالة روميا، وفي بعض الدارسين بيعتبروا أن رسالة إلى أهل روميا هي اللي مهدت الطريق إلى رسالة غلطيا، وفي بيعتبر أن الاثنين parallel يعني متوازيين مع بعض. في الواقع الاثنين بيكشفوا عن مفهوم الإيمان. والجميل في هذه الرسالة وهي رسالة الإيمان، هي دي الرسالة اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول وقال الإيمان الإيه؟ العامل بالمحبة. فإذا لما تسمع كلمة الإيمان تحس إن هذا الإيمان ليس الإيمان المجرد، ولكن هذا الإيمان الذي لا ينفصل عن العمل، أما أسمى درجات العمل فهي الحب، أو هذا العمل يتحقق بالحب. فرسالة نارية كرازية شغلها على طول الكشف عن قوة الصليب وعمل الإيمان. أيضا هذه الرسالة تكشف عن حاجة تانية مهمة، رغم أنها رسالة الحرية، نقدر نسمي الحتة التانية عشان ما ننساش، رسالة الحرية، وأن الحرية الإيه؟ الملتزمة اللي ليس فيها تطرف لا للحرف ولا تطرف للتسيب، وأنه لا يعيش في حرية التسيب أو حرية عدم الالتزام، ولكن في التزام. هذه الرسالة أيضا تكشف عن جانب مهم جدا، وهي التنظيم الكنسي في عصر الرسل. التنظيم الكنسي في عصر الرسل هتلاقي فيه جانبين لزاز جدا، جانب الشخصي وجانب التنظيمي. من الجانب الشخصي معلمنا بولس الرسول يقول الله الذي أفرزني، حط تحت اليه دي ايه؟ خط. الله الذي أفرزني لم يستلم الإنجيل لا بإنسان ولا من إنسان، بل بإعلان يسوع المسيح. ده الجانب الايه؟ ده الجانب الشخصي اللي فيه أحس ربنا اختارني أنا مخصوص، not يعني by chance إن أنا جيت ماري جيرج سبورتينج أو كيلوباترا أو جاناكليس أو غيره. ربنا قال لي أنا كونتك وخلقتك وأقمتك جوه أحشاء أمك لأجل أن تقوم بهذا العمل لتشهد للمسيح. فهنا فيها هتلاقي الجانب الشخصي واضح جدا في الرسالة. أيضا الجانب التنظيمي يلتقي مع القديس بطرس بعد 3 سنين، ذهبت لإيه؟ لأفتقد أو لأزور أو يتقابل مع بطرس الرسول، وقعد معه 15 يوما، وهناك أيضا رأى يعقوب. وبعد 14 سنة تانيين، يعني بعد 17 سنة، عمل شبه مجمع، وفي هذا المجمع التقى بالمعتبرين في أورشليم بالانفراد، وهنشوف ليه بالانفراد مش اجتماعا. وبعدين هنلاقي أيضا لقاء مرة تانية مع بطرس الرسول ومع الرسل. وهتلاقي في هذا بعد 17 سنة، هنا نقول 3 سنين، وهنا 14 سنة زائد 3 من يوم تحوله، هتلاقي مش بس أخذوا الجانب اللاهوتي اتفقوا عليه، ولكن أخذوا الجانب التنظيمي، فقالوا بطرس ياخذ أهل الختان وبولس ياخذ إيه؟ خدمة الأمة. فيبقى هذه الرسالة رسالة تتكلم عن التنظيم الكنسي في عصر الرسل، ان التنظيم لا يمنع العامل الشخصي والعامل الشخصي لا يحطم الجانب التنظيمي، لكن الاثنين يبقى بيسموه انتجرال، متكاملين مع بعضهم البعض. الانسان له حياته الداخلية الملتهبة، وهذا الالتهاب الداخلي لا يمنع ايضا النظام الكنسي. عشان كده في خدمة التربية الكنسية خطأ جدا ان التنظيم يحطم العامل الانساني، يعني يبقى امين مدارس الاحد ديكتاتور، وايضا خطأ ان الانسان يبقى فردي ويقول لك انا ماليش صالة، خليني في خدمتي وبس، لا ليا بابونا ولا ليا بالناس ولا ليا بالخدام التانيين ولا خادمات مدارس الاحد. الانسان الروحي انسان له الجانب الشخصي وايضا له الجانب الايه، الجانب الجماعي. يبقى خدنا ملامح الرسالة، رسالة نارية. اثنين، مركزها الايمان او الحرية الملتزمة. ثلاثة، التنظيم الكنسي. وفي كل حاجة تلاقي ما فيش تصرف، يعني في الحرية ما فيش حرف، ما فيش تسيب، في التنظيم ما فيش تجاهل للجانب الشخصي، وما تنساش الجانب الايه، الجانب التنظيمي الجماعي. الجانب الرابع، حياة معلمنا بولس الرسول. هتلاقي الرسالة فيها حاجات كتير من خدمة او حياة معلمنا بولس الرسول وخدمته، لكن اللذيذ في بولس انه لا يكتب لاجل الايه، لاجل التاريخ، ولكن يكتب لاجل خلاص الناس. يعني حياته، نقدر نسمي كده حياته زائد كرازته، جزء لا يتجزأ من عمل الكرازة. مش انسان بيسجل تواريخ، رحت هنا وقابلت هنا. هتلاقي مقابلات مع بطرس الرسول، مقابلات مع يوحنا، مع معلمنا يعقوب الرسول، وتلاقي بيتكلم كتير عن حاجات كتير في حياته وفي خدمته، لكن لما بيتكلم عمل الكرازة واضح جدا قدام عينيه. احنا احيانا الجانب الشخصي بيقتلنا، يعني يهمني اعرف، يعني واحد يحكي لي يقول لي ايه، احكي لي قصص عن ابو نبشوي. ابو نبشوي ما كانش عنده قصص، لكن اقدر اقول له احكي لك ايه عن خدمة ابو نبشوي. روح، يعني لما تقرا الانجيل في بعض قصص، لكن تشعر كده لما تقرا رسائل بولس الرسول تحس ان في قلب ناري ملتهب تعرفه من ايه، من حياته. عشان كده احنا لما بنتكلم عن حتى سير القديسين، احنا ما بيهمناش الديتيلز بتاعت حياتهم، لكن يهمني الروح اللي عاش بيها هؤلاء القديسين عشان اقدر انا ايضا اعيش بنفس الروح. الحاجة الاخيرة في ملامح الرسالة هي وجود ما يسمى بالمقابلات، او انصح التناقضات. اكتر رسالة تجيب تناقضات مع بعض، هديك امثلة ليها. هنبتدي نشوف التناقضات. التناقضات كتير قوي، يكلمنا عن الايمان بس نحط جنبه ايه، العامل بالمحبة. الايمان زي ايه، نمرة خمسة، الإيمان العامل بالمحبة يقابله الافتخار بأعمال الناموس. الإيمان العامل بالمحبة مقابل، في ناس يبقى قلبهم ناري ملتهبين بالحب، وفي ناس متكلين في حرفية على عمل الناموس. مقابل الإيمان في النعمة اللي هي الله يعطي ذاته ليا. ايه هي النعمة؟ النعمة صعب انك تحط لها definition، يعني تعريف، لكن في اراء كتير. نقدر نقول النعمة هي حب الهي معطاء، بيديني ايه، يعطيني ذاته، يعطيني روحه، يسكن في داخلي. عشان كده في ناس يقولك ايه الفرق بين عطية النعمة وعطية الروح. حينما يسكن الروح فيا دي نعمة، عطية، حب إلهي أنه أعطاني الروح. مقابل هذه النعمة أعمال الناموس، الحرف. عشان كده هنا الروح هنا يقابله الإيه؟ يقابله الحرف القاتل. الروح الذي يبني، الحرف الذي يقتل. هنا إنجيل آخر، هذا الإنجيل الآخر مش معناه كتاب جديد، لكن مفهوم للإنجيل، وهو أن الخلاص لا يتم بالصليب وحده، ولكن يحتاج مع الصليب إلى عمل الناموس، وده خطير. الإنجيل الواحد هو إنجيل المسيح الواحد، يكرز به بين اليهود ويكرز به أيضا بين الأمم. ربما مع اليهود نقول لهم ما فيش مانع نسيبكم شوية إلى حين تختتنوا أو تنفذوا بعض أعمال الناموس، لكن مع الأمم نقول لهم احنا مدينكم تصريح ما فيش احتياج للختان ولا لأعمال الناموس. أيضا في المتناقضات تلاقي سارة الحرة يقابلها مين؟ هاجر الجارية. سارة تنجب إسحاق الحر المضطهد، هاجر تنجب إسماعيل العنيف المضطهد، إسحاق ابن ووارث، إسماعيل مطرود. ناخد ايه بعض المتناقضات الاخرى. سارة وهاجر، سارة الحرة وهاجر الجارية، سارة انجبت اسحاق وهاجر انجبت اسماعيل، اسحاق مضطهد، اسماعيل عنيف، اسحاق وارث وابن، اسماعيل مطرود. في هذه الرسالة أيضا تناقض بين إن كنت بعد أرضي الناس إرضاء، لست عبدا للمسيح إرضاء الله. عشان كده هنا هتلاقي حريات كتيرة، حرية التحرر من إرضاء الناس أو العبودية لنظرة الناس فيك. أيضا التناقضات اتكال على الفهم البشري وبين إعلان المسيح. تكلمنا عن الإنجيل اللي قبله ليس من إنسان ولا بإنسان، ولكن بإعلان المسيح. هنا لعنة الناموس تكلم عنها، هنا بركة النعمة أو بركات النعمة أو عطايا النعمة. هنا قدم لنا في اللعنة مفهومين، لعنة للي بينفذ ولعنة للي لا ينفذ. ازاي؟ اللي بينفذ الناموس بيسقط في الكبرياء، يقولك انا ده انا مختتم، ده انا حافظ السبت، ده انا اقدم العشور حتى عن الشبث والكمون زي ما عملوا الفريسيين. فحتى اللي بينفذ او الذي يظن انه نفذ الناموس غالبا ما يسقط في الكبرياء فيسقط تحت اللعنة، والذي لا ينفذ يسقط تحت اللعنة لأنه كاسر للناموس فيستحق الموت. فلا اللي منفذ ماشي ولا اللي مش منفذ ماشي، عشان كده لابد ان احنا نموت عن الناموس لكي نعيش حسب النعمة. هنا النمو في النعمة يقابلها الايه؟ السقوط من النعمة. الاصحاح الخامس الآية 4، هنا ثمار الروح، او هو غلط، ثمار الروح هو ثمر الروح. احنا دايما نقول ثمار الروح، لكن هي في الواقع في الانجيل تلاقيها بالسنجولر بالمفرد مش بالجمع، ثمر الروح. يقول لك واما ثمر الروح فهو فرح سلام الى اخره. يقابل ثمر الروح ايه؟ تكميل شهوات الجسد او اعمال الجسد. أصحاح 5. ثمر الروح أو السلوك بالروح، وهنا تكميل شهوات الجسد أو أعمال الجسد. هتلاقي حاجات كتير اللي هي بنسميها المقابلات موجودة في الايه، في الرسالة إلى أهل غلطية. الموضوع الرئيسي قلنا موضوع الحرية. نعم حبيبي، اتفضل. هو سؤال لطيف ومهم، لأن فعلا في ناس كتير بتسأل. معلمنا بولس الرسول تعرف على الأمور دي فين؟ في آراء كتير. أولا التقى بحنانية وأخذ المعمودية. احتمال كتير أن معلمنا بولس الرسول كان يعرف الكثير عن المسيحية، لكن كان مفهومها غلط. يعني بلا شك ان عاصر المسيح وعرف عن الصليب وسمع عن القيامة وكان بيقاومها وسمع عن المعجزات، وربما التقى بناس عمل معهم معجزات، لكن غيرته اليهودية خلته يقولك كنت اتلف الكنيسة، او زي ما هنسمع دلوقتي كنت اضطهدها باتلاف. كونه يضطهدها باتلاف يعني كانت عنده تفاصيل وديتيلز كتير عن الكنيسة، لكن مخه كان ايه، مقلوب، مش قادر يصدق. فكان واخد الموقف المضاد. اول ما ظهر له المسيح زي ايه، زي تلميذي عمواس، عارفين كتير حاجات، لكن بدوا يعرفوا المسيح بحقيقي لما تقابل معه. وبيقول له كل واحد يقول للثاني الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يحدثنا. وعرفوا كتير في مجرد مشي صغير، لكن في معلومات كتير هم عارفينها، بس ما كانت ايه، يقولوا بيقول انه حيقوم من الاموات، وبعض النسوة بيقولوا انهم شافوه. اذا عندهم اخبار لكن مش قادرين ايه يقبلوها كحقائق ايمانية. انا متهيألي معلمنا بولس الرسول كان عنده معلومات كتير وهو يهودي، ولذلك لما حصل التحول كل اللي حصل، حصل تغيير في الفكر، لكن الحقائق موجودة. الحاجة الثانية انه راح الى العربية، والعربية دي هي عبارة عن منطقة شرق منطقة دمشق، والحتة دي مش تحت خالص في الجنوب. يعني في ناس تتخيل ان العربية هي في شبه الجزيرة العربية، لا، هي طبعا كانت تسمى العربية لكن كانت ممتدة في الشمال لغاية فوق من ناحية دمشق، فلما ناحية سوريا. فلما راح العربية قعد 3 سنين. في الواقع في 3 سنين دول ما نقدرش نقول انها كانت فترة صمت، لكن كتير حتى ذهبي الفم يرى انها كانت فترة كرازة وخدمة مع قعدة مع ربنا، بدليل ان بعدها لما راح دمشق الدنيا هاجت عليه، لانه بدوا يسمعوا عن الاخبار انه حول ناس كتير في منطقة العربية الى ايه، الى الايمان المسيحي. فمعلمنا بولس الرسول كان بيتعلم ويعلم في نفس الوقت، بس هو هيتكلم على انه ما راحش للمعتبرين من الرسل، عشان ربنا سمح بكده عشان ما يعتبرش اقل من سائر الرسل. السؤال الاولاني عن ايه قلت؟
يعني
مفهوم الناموس. كلمة الناموس وبيسموها نوموس في اليوناني. الناموس بيفهم بيه حاجات كتير. في في بيسموه أعمال الناموس الطقسية زي الختان، حفظ السبت، التطهيرات، وفوق ده كله الذبائح الحيوانية. أوكي؟ وفي الناموس بمفهوم الناموس الأخلاقي مورال، اللي هي زي الوصايا العشر، لا تسرق ولا تقتل إلى آخر. فالمسيح جه يكمل هذا الناموس من ناحية الوصايا وما نقضهوش، وجاء أيضا يكمل هذا الناموس مش بأنه يتممه، لكن بأنه ينطلق به من الحرف القاتل إلى الروح. فالذبائح قائمة، بس بدل ما تبقى ذبائح حيوانية قدم نفسه ذبيحة، ذبيحة المسيح. والتطهيرات قائمة، بس بدل ما تبقى تطهيرات بالمية أصبح عندنا عمل الروح القدس في المعمودية أو بالتوبة أو إلى آخره. وحفظ السبت بقي موجود، بس أصبح كل أيامنا عبارة عن سبت مفرح أو يوم الحد أو عيد مستمر. وأصبح الختان موجود، بس مش ختان الجسد، بختان الروح وختان القلب من خلال المعمودية. فاللي بيتكلم عنه معلمنا بولس الرسول يقصد به أعمال الناموس الطقسية الحرفية. أعمال الناموس الطقسية الحرفية دي اللي في الرسالة دي. أي بس هو في موضوع يعني عايز أقول إيه، ما تاخدش الكلمة وتطير بيها، لأن كل كلمة تاخدها من خلال الرسالة كلها. ما أقدرش أقول لسه تحت الناموس، يعني المسيح مثلا في الناموس الوصايا العشر مثلا فيها لا تكذب، تقول خلاص أنا مش تحت الناموس يبقى ممكن أكذب. لا، لكن ليس تحت الناموس الحرف القاتل. حتى قدس يوم السبت احنا ملتزمين به، بس بدل ما هو السبت بقي كل عمرنا سبت، فأصبح نحن نقدس كل أيام حياتنا بكونها سبت للرب أو فرح في الرب.